بسم الله الرحمن الرحيم.
لا زال كلامنا فيما أدب به آل البيت عليهم السلام شيعتهم، ومن تلك الآداب كما بينا التقية، وبينا ما هي التقية وتعريفها لغة وتعريفها اصطلاحا، ومن ثم انتقل بنا البحث أيضا فيما أدب به آل البيت شيعتهم وعقيدتنا في الدعاء. أيضا من تلك الآداب هي الدعاء، وأخذنا شيء من ذلك، ثم وصل بنا الكلام إلى هذا المقطع من عقائد الإمامية. ويعجبني أن أورد بعض النماذج من الأدعية الواردة كما قال الشيخ بأسلوب الاحتجاج مع الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لطلب العفو والمغفرة من الله، مثل ما تقرأ في دعاء كميل بن زياد. ماذا نقرأ؟ وليت شعري يا سيدي ومولاي. طبعا هنا وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، يعني كلام يقال في مقام الحيرة. ليت شعري كلام يقال في مقام الحيرة في أمر والاستفسار. وليت شعري يا إلهي وسيدي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة. ونعرف أن الوجوه، الوجه ما يشتمل على الناصية والذقن وما بين الحاجبين، وما بينهما من الحاجبين والعينين والخدين والأنف والفم. على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة، أي أن تلك الألسن صادقة بتوحيدها وليست ألسن نفاق، يعني فقط تظهر الإيمان، وإنما الإيمان حقيقة في القلب. وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة. وتعرفون كما تقدم أن هناك مراتب للتوحيد، التوحيد الله كما بينا، توحيد الله سبحانه وتعالى في ذاته، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد، وتوحيده في صفاته كذلك، وقلنا أن صفاته عين ذاته، وتوحيد الله سبحانه وتعالى في الأفعال، وتوحيد الله سبحانه وتعالى في الآثار، يعني هو أن يرى الإنسان أو أن يرى الموحد كل الآثار من الله سبحانه وتعالى، يعني لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، أي اعترافا واضحا، اعترافا حقيقيا. وعلى ضمائر، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، أي أن الضمير ذلك الموحد، ضمير ذلك الداعي، أي جمعت من الحجج والبراهين على توحيد الله سبحانه وتعالى تلك الضمائر، وتوحيد صفاته وتوحيد أفعاله وآثاره، حتى حصل لتلك النفس الخشوع والخشية من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة. تعرفون أن الجوارح هذا جمع جارحة، وهي الأعضاء من الرأس والظهر والبطن واليدين والرجلين وغيرها، تسمى جوارح. سعت يعني أي أجهدت وأسرعت إلى أوطان تعبدك طائعة، يعني محل الموقف والإقامة، هذه المواطن أتعب الإنسان نفسه فيها لعبادة الله سبحانه وتعالى، يعني سواء كان ذلك الوطن ولد فيه الإنسان، أو أن هناك مواطن أتعب فيها نفسه وأتعب فيها جوارحه، في عبادة الله سبحانه وتعالى مثل المساجد والمشاهد الشريفة أو المعابد وغيرها، وكل مكان أقيمه فيه طاعته تعالى وعبادته. إلى أوطان تعبدك طاعة، أي أنه عبادتك، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة، ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك. يقول الشيخ: كرر قراءة هذه الفقرات وتأمل في لطف هذا الاحتجاج وبلاغته وسحر بيانه، فهو في الوقت الذي يوحي للنفس ذلك الاعتراف بتقصيرها وعبوديتها، يلقنها عدم اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى وكرمه، ثم يكلم النفس بابن عم الكلام ومن طرف خفي. لماذا؟ لتلقينها واجباتها العليا، أي واجبات النفس العليا، إذ يفرض فيها أنها قد قامت بهذه الواجبات كاملة، ثم يعلمها أن الإنسان يعمل هذه الواجبات يستحق التفضل من الله سبحانه وتعالى، وهذا يشوق المرء إلى أن يرجع إلى نفسه هذا الاعتراف وهذا العمل، فيعمل ما يجب أن يعمله إن كان لم يؤدي تلك الواجبات. لماذا؟ لأنه يعترف بتقصيره. ثم تقرأ أسلوبا آخرا من الاحتجاج من نفس الدعاء، يعني نفس الدعاء أي نفس دعاء كميل، ثم قال: فهبني يا إلهي وسيدي وربي، فهبني يا إلهي وسيدي وربي، صبرت على حر نار، صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني يا إلهي، صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ إذن ذلك الإنسان يحتج على الله سبحانه وتعالى بقوله إنه لا يصبر على فراق الله سبحانه وتعالى، وهذا تلقين للنفس بضرورة الالتذاذ بقرب الله سبحانه وتعالى ومشاهدة كراماته وقدرته، حبا له، حبا لله سبحانه وتعالى وشوقا لما عنده، وبأن هذا الالتذاذ وهذا تلقين للنفس بضرورة الالتذاذ بقرب الله تعالى ومشاهدة كراماته وقدرته، حبا لله سبحانه وتعالى وشوقا لما إلى ما عنده، وبأن هذا الالتذاذ يعني بقرب الله سبحانه وتعالى، وبأن هذا الالتذاذ ينبغي أن يبلغ من الدرجة على وجه يكون تأثير تركه على النفس أعظم من العذاب وحر النار، فإن الإنسان هذا الداعي يقول أن حر النار وعذاب النار أهون عليه من فراق الله سبحانه وتعالى أو الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى. فلو فرض أن الإنسان تمكن من أن يصبر على حر النار فإنه لا يتمكن من الصبر على هذا الترك، كما تفهمنا هذه الفقرات إن هذا الحب بقرب الله سبحانه وتعالى والالتذاذ بالتقرب من المحبوب والمعبود خير شفيع للمذنب عند الله لأن يعفو ويصفح عنه. هذا التلذذ والقرب من الله سبحانه وتعالى هو الشافع لذلك العابد، ولا يخفى لطف هذا النوع من التعجب، ولا بأس في أن نختم بحثنا هذا بإيراد دعاء مختصر جامع لمكارم الأخلاق ولما ينبغي لكل عضو لعضو من الإنسان، وكل صنف منه أن يكون عليه من الصفات المحمودة. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية. هذا أيضا الإنسان يسأل ربه التوفيق لعمل الطاعات، لعمل الخيرات، لعمل الواجبات، لترك المعاصي. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية، أي بعد عنا المعصية، وصدق النية وعرفان الحرمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون نياتنا صادقة ومعرفة حرمات الله سبحانه وتعالى لكي يتجنبها الإنسان. واكرمنا بالهدي والاستقامة، أي اهدنا يا رب إلى الصراط المستقيم، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، لأن غالبا ما تكون الإنسان يتكلم بكلام غير صائب، وهذا الداعي يدعو الله سبحانه وتعالى بتسديده بالصواب والحكمة. واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة. لماذا؟ لكي لا يكون الإنسان جاهلا يسأل الله سبحانه وتعالى العلم والمعرفة. وتعرفون أن العلم نور والجهل ظلام لذلك الإنسان. وطهر بطوننا من الحرام والشبهة. ويسأل الله سبحانه وتعالى تطهير بطوننا، أي أن يكون مكسبنا ما نأكله من مكسب حلال، وليس من مكسب حرام ولا مكسب فيه شبهة، أي أن لا تدخل بطوننا أكلة فيها حرام ولا فيها شبهة. واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة. وكذلك يسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكون ظالما. واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تحوي الصدور. واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى أن لا يسمع شيئا فيه لغو كالغناء وغيره، أو استماع الغيبة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وتفضل على علماءنا بالزهد والنصيحة، أن يكونوا زاهدين بما من هذه المطامع التي في الدنيا. وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، أي أن يبذلوا جهدهم، أن يبذلوا جهدهم في تعلم مثلا الأحكام الشرعية أو تعلم ما يصلح حالهم، والرغبة في التعلم. وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وأن يكون الإنسان الذي يسمع الموعظة أن يتعظ بتلك الموعظة، ولا تذهب الموعظة سدى. وازدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتانا بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة. ندعو من الله سبحانه وتعالى أن يكون شيوخنا أو كبارنا فيهم الوقار والسكينة، ولا تكون لهم التصرفات الصبيانية. وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، لأن غالبا ما الشاب يخطئ ويذنب، فنسأل الله سبحانه وتعالى بالإنابة والتوبة. الإنابة أي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة عن الذنوب. وعلى النساء بالحياء والعفة، وأن لا يسلب الله سبحانه وتعالى من النساء الحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، يعني الإنسان الذي لديه مال أن لا يكون متكبرا، بل أن يتواضع لله سبحانه وتعالى وأن ينفق من ذلك المال على الفقراء والمساكين وكل من يحتاج ذلك المال، أي أن يصرفه في وجوه البر. وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، أن يصبروا على الفقر وأن يكونوا قنوعين. وعلى الغزاة، يعني من المسلمين، بالنصر والغلبة على أعدائهم. وعلى الأسراء بالخلاص والراحة. وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، أن يكون الأمراء عادلين، أن يكونوا مشفقين على الناس، أن لا يعملوا بالظلم والعدوان. وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة. وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة، واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وإني لموصٍ، يقول الشيخ إخواني القراء، ألا تفوتهم الاستفادة من تلاوة هذه الأدعية، ولكن تلاوتها بشرط التدبر في معانيها ومراميها، وأن يكون الإنسان إذا دعا وأحضار القلب والإقبال والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى أن يكون دعاءه بخشوع وخضوع، وقراءتها كأنها من إنشائه، يعني القارئ إذا قرأ تلك الأدعية كأنه هو الذي ينشئها، أي هو الذي يقولها، وقراءتها كأنها من إنشائه. لماذا؟ للتعبير بها عن نفسه، مع اتباع الآداب التي ذكرت لها من طريقة آل البيت عليهم السلام، مثل الإنسان أن يكون طاهرا أثناء الدعاء، مثلا أن يتوضأ أو يغتسل ويجلس في مكان طاهر مستقبلا للقبلة، رافعا يديه إلى السماء، التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وغيرها. فإن قراءتها، قراءة الأدعية، بلا توجه من القلب صرف لقلقة في اللسان، يعني لا تفيد شيئا ولا يستجيب الله سبحانه وتعالى منها شيئا. لماذا؟ لأنها فقط قلقلة في اللسان، يقلقل الإنسان الكلمات فقط، لا تزيد الإنسان معرفة ولا تقربه إلى الله زلفا ولا تكشف له مكروبا. يعني إذا سأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنه مكروبا، ولا يستجاب معه له دعاء إذا كانت الأدعية مجرد قلقلة في اللسان. إن الله عز وجل لا يستجيب دعاء، إن الله عز وجل لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساه، يعني ذلك الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى هو في واد ودعاءه في واد آخر، فإن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب الدعاء من ذلك العبد الذي يتكلم بلسان وقلبه ساهن، يعني يدعو الله سبحانه وتعالى بلسانه وهو ليس منتبه ومتوجه لذلك الدعاء. فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن بالإجابة. وعلى الإنسان طبعا هذه التوصيات عند الدعوة، لابد أن يوقن الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى سيستجيب له ذلك الدعاء. طبعا لا زال الكلام في الدعاء، ومن ذلك أدعية الصحيفة السجادية، تلك الأدعية التي دعا بها الإمام زين العابدين عليه السلام. يقول الشيخ: بعد واقعة الطف المحزنة التي استشهد فيها سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه، تلك الواقعة الأليمة المحزنة. بعد واقعة الطف المحزنة وتملك بني أمية ناصية أمر الأمة الإسلامية، هم الذين ملكوا البلاد الإسلامية وتحكموا في تلك البلاد، فأوغلوا في الاستبداد وولغوا في الدماء، قتلوا الناس وانتهكوا الأعراض وغيرها من الأفعال الدنيئة، واستهتروا في تعاليم الدين. بقي الإمام زين العابدين عليه السلام وسيد الساجدين عليه السلام جليس داره محزونا ثاكلا، وجليس بيته لا يقربه أحد ولا يستطيع أن يفضي إلى الناس بما يجب عليهم وما ينبغي لهم. لماذا؟ لأنه كان محاصر من تلك السلطة الأموية الغاشمة، فلا يستطيع الإمام سلام الله عليه أن يلتقي بالناس. فاضطر الإمام سلام الله عليه في تلك الحالة أن يتخذ من أسلوب الدعاء الذي قلنا إنه أحد الطرق التعليمية لتهذيب النفوس، الذي قلنا إنه يعني الدعاء أحد الطرق التعليمية لتهذيب النفوس، ذريعة وسيلة. فاضطر الإمام سلام الله عليه أن يتخذ من أسلوب الدعاء الذي قلنا إنه أحد الطرق التعليمية لتهذيب النفوس، ذريعة لنشر تعاليم القرآن، أي وسيلة لنشر تعاليم القرآن وآداب الإسلام وطريقة آل البيت عليهم السلام، ولتلقين الناس روحية الدين والزهد، يعلم الناس ما هو الدين وكيف يكون الإنسان زاهدا في تلك الدنيا، وما يجب من تهذيب النفوس والأخلاق. وهذه طريقة مبتكرة له في التلقين، تلك الطريقة طريقة الدعاء، وأن يحوي ذلك الدعاء تلك المفاهيم الأخلاقية. وهذه طريقة مبتكرة له للإمام في التلقين، لا تحوم حولها شبهة المطاردين للإمام سلام الله عليه من بني أمية، ولا تقوم بها على الإمام بتلك الأدعية، عليه الحجة لهم. فلذلك أكثر الإمام سلام الله عليه من هذه الأدعية البليغة، وقد جمعت بعضها الصحيفة السجادية بعض تلك الأدعية التي سميت بزبور آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجاءت في أسلوبها ومراميها تلك الأدعية في أعلى أساليب الأدب العربي، وفي أسمى مرام الدين الحنيف، وأدق أسرار التوحيد والنبوة. يعني بيّن الإمام سلام الله عليه كل ذلك في الدعاء، وأصح طريقة لتعليم الأخلاق المحمدية والآداب الإسلامية. لماذا قلنا؟ لأنها لا تحوم حولها الشبهات، وكانت في مختلف الموضوعات التربوية الدينية، فهي تعليم للدين تلك الأدعية والأخلاق في أسلوب الدعاء، أو دعاء في أسلوب تعليم للدين والأخلاق، وهي بحق تلك الصحيفة السجادية وتلك الأدعية، وهي بحق بعد القرآن ونهج البلاغة من أعلى أساليب البيان العربي وأرقى المناهل الفلسفية في الإلهيات والأخلاقيات. فمن تلك الأدعية ما يعلم الإنسان كيف يمجد الله سبحانه وتعالى وكيف يقدس الله سبحانه وتعالى، فمنها ما يعلمك كيف تمجد الله وتقدسه وتحمده وتشكره وتتوب إليه، ومنها ما يعلمك كيف تناجيه وتخلو به. إذن يعلم الإنسان الدعاء كيف يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وما هي الطرق أو ما هي الكلمات التي يتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى ليتوب عليه. ومنها ما يعلمك كيف تناجيه إذا كان الإنسان في خلوة وفي سر مع الله سبحانه وتعالى، كيف يتكلم مع الله سبحانه وتعالى في تلك الخلوة، فيعلمه الإمام زين العابدين عليه السلام كيف يكلم الله سبحانه وتعالى. ومنها ما يعلمك كيف تناجيه وتخلو به بسرك وتنقطع إليه إلى الله سبحانه وتعالى. ومنها ما يبسط لك معنى الصلاة على نبيه، ما يبسط لك معنى الصلاة أي يوضح معنى الصلاة على نبيه ورسله وصفوته من خلقه وكيفيتها أي كيفية تلك الصلاة، أي كيف تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وكيف تصلي على الرسل وعلى الصفوة من خلق الله سبحانه وتعالى. ومنها ما يفهمك ما ينبغي أن تبر به والديك، أي كيف يبر الإنسان والديه. ومنها ما يشرح لك حقوق الوالد، أي من تلك الأدعية ما يشرح حقوق الوالد على ولده أو حقوق الولد على والده أو حقوق الجيران. طبعا كما أن للوالد على الولد حق، كذلك للولد على الوالد حق أيضا، كما في رسالة الحقوق عن الإمام زين العابدين عليه السلام. أو حقوق الجيران، كيف الإنسان يتعايش مع جاره، كيف يعيش مع جاره، ما هي حقوق الجار بالنسبة للإنسان. أو حقوق الأرحام أقرباء الإنسان، أو حقوق المسلمين عامة، أو حقوق الفقراء على الأغنياء وبالعكس. وكل ذلك موجود في رسالة الحقوق لمن يريد أن يطلع على ذلك. ومنها ما ينبهك على ما يجب إزاء الديون للناس عليك، وما ينبغي أن تعمله في الشؤون الاقتصادية والمالية، وما ينبغي أن تعامل أقرانك وأصدقائك وكافة الناس ومن تستعملهم في مصالحك. كل ذلك موجود أيضا في رسالة الحقوق. ومنها ما يجمع لك بين جميع مكارم الأخلاق، ويصلح أن يكون منهاجا كاملا لعلم الأخلاق. إذن تلك الصحيفة السجادية هي منهاج كامل للإنسان، وطريق واضح يوضح للإنسان كيف يتعامل مع الآخرين. ومنها ما يعلمك كيف تصبر على المكاره، إذا حل بالإنسان مكروه كيف يصبر على ذلك المكروه، والحوادث التي تقع والحوادث، وكيف تلاقي حالات المرض والصحة، أي عندما يكون الإنسان صحيح ماذا يفعل، وإذا كان الإنسان سقيم ماذا يفعل. ومنها ما يشرح لك واجبات الجيوش الإسلامية، ما هو واجب الجيش في الدفاع عن المسلمين، وواجبات الناس معهم أي مع الجيش، إلى غير ذلك مما تقتضيه الأخلاق المحمدية والشريعة الإلهية. وكل ذلك بأسلوب الدعاء وحده. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.